أمرك عجيب أمرك غريب تكسب ذنب تخسر أجر.
الرباط بعد الظهر، هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم وأهلا بكم في موجز لأهم الأنباء. أصدر قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي خامنئي بيانا عز فيه رحيل العالم الجليل والخطيب المفوه السيد عبد الله فاطميني، وأكد سماحة القائد في البيان أن المعلومات الغزيرة والبيان الجذاب لهذا العالم الفقيد كان مصدرا فياضا للشبان، وقدم التعزي لأسرته الكريمة وجميع محبيه والمستفيدين من دروسه العلمية، مبتهلا إلى الله تعالى أن يتغمده برحمته الواسعة. والسيد عبد الله فاطميني من مواليد مدينة تبريز بشمال غرب البلاد، وكان من تلامذة العلامة ميرزا حسن مصطفوي الذي هو من تلامذة آية الله العظمى السيد علي قاضي الطباطبائي. أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن طهران قدمت مبادرات عدة في مفاوضات فيينا، وما زلنا ننتظر الرد الأمريكي على هذه المبادرات. وقال سعيد خطيبزادة إن الجميع يعرفون أن كل ما تريده إيران هو استرداد حقوقها في الاتفاق النووي والتزام الأطراف الأخرى بتعهداتها في الاتفاق دون زيادة أو نقصان. وأوضح أن مسار المفاوضات أفضل نسبيا بعد زيارة منسق الاتحاد الأوروبي إنريكي مورا إلى طهران، مشيرا إلى الدور التخريبي للكيان الصهيوني. وصل رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية إلى دوشنبة عاصمة طاجكستان على رأس وفد عسكري رفيع المستوى لإجراء محادثات حول توسيع وتعزيز التعاون الدفاعي المشترك بين البلدين. وكان في استقبال اللواء محمد باقري والوفد المرافق له نظيره الطاجكي اللواء إمام علي الصابر زادة وعدد من كبار المسؤولين العسكريين الطاجكيين. أعلن السفير الإيراني لدى روسيا أن طهران وموسكو توصلتا إلى قرارات جيدة في قطاع النفط والغاز. وقال كاظم جلالي إن الطرفين أجريا مفاوضات وتوصلا إلى قرارات مهمة في مجال الإنتاج وتطوير حقول النفط والغاز وتكرير النفط والبتروكيماويات ونقل المعدات والتقنيات الاستراتيجية في صناعة النفط والغاز. وأضاف أنه تم وضع خريطة شاملة وكاملة للتعاون مع موسكو وتم تسليمهما للمسؤولين في روسيا. أعلن المدير التنفيذي للشركة الوطنية الإيرانية للصناعات البتروكيماوية أن الطاقة الإنتاجية للبتروكيماويات في البلاد ستصل إلى 200 مليون طن في السنوات العشر المقبلة. ولدى اختتام فعاليات المعرض الدولي 26 للنفط والغاز والبتروكيماويات في طهران، قال مرتضى شاه ميرزائي إن الطاقة الإنتاجية للمنتجات البتروكيماوية الإيرانية تبلغ حالياً 90 مليون طن سنوياً، لكنها ستزداد تدريجياً حسب الخطط الموضوعة. يترقب اللبنانيون مساء اليوم صدور نتائج الانتخابات البرلمانية في ظل تواصل عملية عد الأصوات وفرزها. وأعلن وزير الداخلية اللبناني بسام مولوي مساء أمس أن نسبة التصويت التقريبية في الانتخابات التشريعية بلغت نحو 41%. أكد رئيس التيار الوطني الحر في لبنان أن المعركة لم تكن تنافسية عادية، بل بدأت منذ حراك 17 من تشرين 2019. وأضاف جبران باسيل خلال مؤتمر صحفي أن المعركة لم تكن مع الأحزاب والجهات اللبنانية، بل أنها مع أمريكا وإسرائيل وحلفائهما. انتهى الموجز. في أمان الله.
إيران بلد المحبة والسلام، طهران مدينة الصفاء والكرامة، صوت طهران صوت العدالة والاحترام، إذاعة طهران إذاعة الصدق والحرية،
إذاعة الصدق والحرية. هنا طهران،
هنا طهران،
هذه إذاعتكم وهذا صوتكم
على مدار الساعة
من السبت إلى السبت، وبرامج منوعة. ومشاركاتكم وآراءكم واقتراحاتكم
عبر جسر المحبة بيننا وبينكم،
راديو هادي @irib.ir،
وأرقام التواصل 22-01-36-84،
ومكرر 2-65-2-9-7، علما أن مفتاح البلد والعاصمة طهران مكرر 09-8-2-1. موعدنا معكم،
موعدنا معكم،
موعدنا معكم،
إذاعة طهران،
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 14 من شوال عام 1443 هجري قمري، والمصادف 26 من شهر أردي بهشت عام 1401 هجري شمسي، والموافق 16 من مايو أيار عام 2022 ميلادي. في 14 من شوال عام 573 للهجرة، توفي الفقيه والمحدث والمفسر الشهير قطب الدين أبو الحسين سعيد بن هبة الدين الحسن الراوندي، المعروف بقطب الدين الراوندي. وكان قطب الدين من كبار علماء وفلاسفة القرن السادس الهجري، وله مجموعة قيمة من المؤلفات التي عالج فيها موضوعات عديدة من العلوم والمعارف الإسلامية، فقد كتب في التفسير والكلام والفلسفة والفقه والحديث والتاريخ وغيرها، وأصبحت مؤلفاته موضع عناية العلماء والمحققين منذ عصره. ومن أبرز تلك المؤلفات إحكام الأحكام وأسباب النزول وقصص الأنبياء والرائع في الشرائع ورسالة الفقهاء. وأخيرا وفي 16 من مايو أيار عام 1502 ميلادي تم ضم أراضي الهندوراس في أمريكا الجنوبية إلى المستعمرات الإسبانية، وكانت الهندوراس قبل ذلك مركز حضارة أقوام المايا العريقة. وفي مطلع القرن 19 الميلادي وعلى أثر الضعف الذي حصل بإسبانيا جراء تدهور الأوضاع الداخلية، استغل شعب الهندوراس الوضع للمطالبة بالاستقلال. وللهندوراس حدود مشتركة مع غواتيمالا وإل سلفادور ونيكاراغوا. أيها الأطائب، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
حدا بلنا التحدي عطول المدى، يا أرض اشتدي ما قدك حدا بلنا التحدي عطول المدى. نحن الشعب اللي ما بيرضى ولا عمره بينزل، للحرية منرفع راي ومنزل المحتل. نحن الشعب اللي ما بيرضى ولا عمره بينزل، للحرية منرفع راي ومنزل المحتل. دمي ما بيغلى، حرية أغلى، رايتنا بتعلى راية حزب الله. دمي ما بيغلى، حرية أغلى، رايتنا بتعلى راية حزب الله. الوطن العالي بعز شموخ وما بينطار، حقي قاوي نحرر أرضي نسون سيادي واستقلال. دين الوطن العالي بعز شموخ وما بينطار، حقي قاوي نحرر أرضي نسون سيادي واستقلال. يوصي يحفظنا بسلاح موقفنا، حكمة قادتنا وعدك نصر الله. يوصي يحفظنا بسلاح موقفنا، قادتنا وعدك نصر الله. يا أرض اشتدي، لفنا عن حق منكبر نحيا بنحبة لبنان. يا وطني فينا بتكبر وبتبقى أحلى الأوطان، لفنا عالحق منكبر نحيا بنحبة لبنان. يا وطني فينا بتكبر وبتبقى أحلى الأوطان. لو مهما تعددنا عالوحدة تجمعنا، بنصون كرامتنا وبتبقى يا لبنان. لو مهما تعددنا عالوحدة تجمعنا، بنصون كرامتنا وبتبقى يا لبنان. يا أرض اشتدي، حدا بلنا التحدي عطول المدى. يا أرض اشتدي ما قدك حدا بلنا التحدي عطول المدى. نحن
احنا الشعب اللي ما بيرضى ولا عمره بينزل للحرية بنرفع رأي ومنزل للمحتل.
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أيها الأفاضل ونرحب بكم في لقائنا المتجدد من فلسطين اليوم. تحت عنوان لا عودة عن حق العودة، سنبقى وإياكم في هذا البرنامج مستمعينا مستمعاتنا. وسنمر من خلال لقائنا لهذا اليوم عند الفقرات التالية مستمعينا الأحبة، سنستمع ونكون وإياكم عند أولى الفقرات واحة الصبار إن شاء الله. بعد واحة الصبار مستمعينا الكرام سوف ننتقل ونستمع مع حضراتكم إلى تقرير في إطار حديثنا واستضافة ضيفنا الكريم عبر الهاتف، وهو الدكتور نائل أبو عودة مسؤول ساحة غزة في حركة المجاهدين. وبعد فقرتنا للاستضافة الهاتفية سنكون ونتوقف مع حضراتكم عند فقرتنا من مع الشهداء. إذن اسمحوا لنا في البداية أحبتي الكرام أن نتوقف مع حضراتكم ونستمع إلى فقرتنا واحة الصبار والزميل وائل يوسف، نستمع إليه.
واحة الصبار.
الشاعر أنس شعبان بدأ كتابة الشعر منذ نعومة إظفاره، ووجد في الأوضاع التي يعيشها شعبه وقضيته الدافع الأكبر للكتابة، فكتب عن الوطن والقضية وهموم شعبه. للمزيد عن الشاعر أنس شعبان وما كتب نستضيفه في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الأسبوعي واحة الصبار، فأهلا وسهلا به. بداية نتعرف عليك.
أنس شعبان من سكان مخيم جباليا شمال قطاع غزة. بدأت بكتابة الشعر منذ المراحل الابتدائية من حياتي، طبعا من خلال معلمي الصف السادس الابتدائي. أذكر كان للأهل دور كبير، للأساتذة المدرسة دور كبير في رعاية موهبتي منذ البداية. كتبت العديد من الأغاني الوطنية، من القصائد الشعبية، من القصائد الفصحى. تنوعت مواضيع ما بين مواضيع وطنية مواضيع اجتماعية.
نعم، يعني في هذه البدايات يعني شو اللي كان بيدفعك يعني انك تكتب، يعني شو اللي دفعك للبداية الكتابة معك؟
يعني هو دائما الذي يدفع إلى الكتابة قصة أو حادثة أو واقعة أو ظرف أنت بتحياه أو بتتخيله، إما حقيقي أو خيال. ما دفعني للكتابة ربما هي دائما الأوضاع السياسية والوطنية التي تعصف بالشعب الفلسطيني، هي الدافع الأكبر للشعراء الفلسطينيين بأن يكتبوا. قصص الشهداء، قصص الانتفاضة الثانية، نحن يعني عايشنا الانتفاضة الثانية بكل أوقاتها بكل حذافيرها. يعني هناك أصدقاء لنا شهداء
نعم استاذ انس عفوا يعني يعني لو تسالنا عن القضايا اللي بتتناولها في كتاباتك.
يعني هي قضايا وطنيه، قضايا مجتمعيه، احيانا نكتب عن شيء غزل للام، غزل كتبنا قصيده غزل مثلا في النبي صلى الله عليه وسلم، كتبنا في اغلى ما نملك الطفله طفلتي، كتبت في للام، كتبت للارض، كتبت اشياء ساخره. انا اجيد كتابه ايضا الاشعار والكتابات الساخره، حيث انا كمان بقدم برنامج ساخر في اذاعه محليه بعنوان بالبلدي. فربما هذا المكس من المواضيع.
يعني كان التركيز على القضايا الوطنيه، قضايا الحصار، الأسرى، القدس. يعني لو تساءلنا اين انت القدس من كتابات انس يعني شعبان؟
طبعا انتفاضه القدس الاخيره، وهي تعاقبت الكثير من انتفاضات من أجل القدس ومن أجل قبة الصخرة. هذا الشهيد الذي يقدم أغلى ما يملك، الذي هو في ظهرة شبابه، يستطيع أن يتمتع بهذا العمر، يتمتع بهذه النشوة الشبابية، لكنه يؤثر حب الوطن ولقاء الله عز وجل على باقي القضايا وباقي الأمور. تخيلت هذا الشهيد كم هو عزيز وكم هو شجاع وكم هو قوي، فكتبنا له قصيدة بعنوان الله عليك.
نعم، يعني في ظل الواقع المعاش، احتلال واستهدافات صهيونية للفلسطينيين لكل حقوق الفلسطينيين، ما الذي يمكن أن يقدمه الأدب الفلسطيني للقضية الفلسطينية خصوصا في ظل هذه المواجهة المحتدمة مع الاحتلال؟
كانوا قديما يقولون بأن الشاعر هو سفير الأمة وهو وزير الإعلام بالأمة، وبتعرف قديش يعني أشعار محمود درويش أثرت في الاحتلال، حتى الآن يعني بلحقوه على بعض الأشعار وهو في مماته. أيضا أشعار فدوى طوقان كان لها دور كبير في عدة ثورات وانتفاضات، ويعني أنا أذكر رئيس وزراء إسرائيلي في ذلك الوقت قال بأن كانت قصيدة لفدوى طوقان، لا أذكر ما اسمها، لكن كانت تتناول شباك الأسير وكم الأسير يعاني على شباك الغربة وشباك الزنازين على ما أعتقد اسمها على الشبابيك. كان يقول هذا الوزير بأن هذه القصيدة هي من يعني هي من أحيت انتفاضة الأولى، وهي من أثارت روح المقاومة لدى الشباب في الانتفاضة الأولى، انتفاضة 87. فالكلمة تؤثر، وإحنا بنقول بالمثل الشعب الصلب ما بصيب بدوش. فلا يعني لا، الكلمة مؤثرة وأحيانا أقوى من الرصاصة.
نتوقف مع هذا الفاصل القصير قبل أن نعود ونكمل حديثنا مع ضيفنا، فابقوا معنا. نجدد الترحاب بضيفنا الشاعر أنس شعبان ونكمل معه هذا اللقاء الأدبي. إذن باستطاعتنا أستاذ أنس شعبان القول أن الأديب الفلسطيني بكتاباته بشعره نجح في يعني إبقاء جذوة المواجهة أو المساهمة في تطوير الحالة الشعبية والجماهير في مواجهة هذا الاحتلال الذي يواصل يعني استهدافه للفلسطينيين ولكل مقومات الحياة الفلسطينية؟
طبعا أنا من خلال الأمثلة التي ضربتها لك، من خلال الأسماء التي قلتها لك، مثلا أنا منعت من السفر لقصيدة وطنية كانت حادة نوعا ما على معبر رفح، أيضا رشحت لأكثر من مسابقة عن طريق معبر إيرس، وكنت دائما في دائرة المجهول وأحيانا في دائرة الرفق، وأنا متأكد بأن القصائد كان لها والكتابات الأغاني الوطنية، طبعا دي الكتابات من الأغاني الوطنية اختصت بالمقاومة، كان لها دور كبير في هذا الرفض، دليل على أنهم يعني ينزعجون وينزعجون من هذه الكلمات، ينزعجون من هذه القصائد بغض النظر من هو الشاعر، لكن هذه الكلمات تؤثر بهم.
يعني لو أسمعتنا في نهاية هذا اللقاء أستاذ أنس شعبان يعني أبيات قصيرة من القصيدة التي جاءت بعنوان الله عليك.
الله عليك يا قصيدة توصف كرامة الشهيد وشجاعة الشهيد وجمال الشهيد. يعني نختار منها بعض الأبيات. نقول الله عليك، أي حب الجو قلبك لأهل بلدك وبعينيك الله عليك. الله عليك، أي عشق الجو نبضك لأجل وطنك وبين يديك الله عليك. أنت عالم مش عالمنا، أنت آدم مش أدمنا، انت راجل، انت يا راجل عتبنا، انا عمري ما شفت الممات زي خاتم بين ايديك، شو هالشجاعة اللي بتناديك، شو هالشهامة اللي هي فيك، انت والموت الاماني بينك وبينه حكاية، ما يصدق عقلي نوبة انت وياه مش رفاق، او فيش وفاق، او فيش بينكو اشتياق، يا مجاك يطلب ايديك، قلت له بدري عليك الله عليك.
يبقى الشاعر الفلسطيني سفيرا لقضيته ولسان حال شعبه، وهو ما تؤكد عليه كتابات الأدباء الفلسطينيين الذين يصرون على إيصال رسالة الحق الفلسطيني رغما عن أنف الاحتلال الذي ضاق ذرعا بما يقوم به الأدباء الفلسطينيين ودورهم في تثوير الجماهير لمواجهته. إلى هنا يتوقف لقاءنا مع الشاعر أنس شعبان، وإلى نلتقي بكم في حلقة متجددة من واحة الصبار، نترككم في أمان الله ورعايته.
نعم مستمعينا مستمعاتنا، هكذا هو الشاعر والأديب الفلسطيني، يؤكد في كل مرة أن ما يعيشه من واقع هو ما يوجه كتاباته، وعلى اعتبار أينما تواجد هو لسان حال الواقع الذي يعيشه. نشكر جزيل الشكر الزميل وائل يوسف على تقديم هذه الفقرة وأعدادها.
إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار، إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار،
إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار،
إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار، إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 الأشجار،
وارمي حجرا في الماء الراكد تندلع الأنهار تندلع الأنهار تندلع الأنهار، وارمي حجرا في الماء الراكد تندلع الأنهار تندلع الأنهار تندلع الأنهار، وارمي حجرا في الماء الراكد تندلع الأنهار،
إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار، إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار،
اقرع أجراسك في مملكة الصمت وغني، اقرع أجراسك في مملكة الصمت وغني، غني نشيدك غني غني، اقرع أجراسك في مملكة الصمت وغني، اقرع أجراسك في مملكة الصمت وغني، غني نشيدك غني غني، ولينحط مجدار الخوف نثارا كالفخار.
نحييكم من جديد مستمعينا الأفاضل أينما كنتم في هذا البرنامج فلسطين اليوم، والذي يقدم لحضراتكم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. لا عودة عن حق العودة محور حديثنا في هذا البرنامج، إليكم التساؤلات التالية. ماذا تحمل الذكرى 74 للنكبة؟ ماذا عن الواقع الفلسطيني في هذه الذكرى؟ وماذا عن معادلة التصدي للاحتلال؟ لا عودة عن حق العودة محور حديثنا في برنامجنا فلسطين اليوم. حياكم الله وأهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام. أحيا الفلسطينيون الذكرى 74 للنكبة تعبيرا عن تمسكهم بحقهم بالعودة إلى ديارهم التي هجروا منها قصرا عام 48. هذا وأكدت فصائل المقاومة الفلسطينية أن حق العودة حق ثابت ومقدس فردي وجماعي ولا يسقط بالتقادم ولا بإجراءات الاحتلال. وفي ذكرى النكبة جددت فصائل المقاومة الفلسطينية رفض التوطين والوطن البديل وكل المشاريع الرامية إلى تصفية القضية الفلسطينية مشددة على الرفض التام لكل أشكال التطبيع. وأكدت الفصائل على حق الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال بكل الوسائل، مطالبة المجتمع الدولي بمحاسبة قادة الاحتلال لارتكابهم جرائم بحق الشعب الفلسطيني. قراءة الحراك الفلسطيني في الذكرى 74 للنكبة تأتيكم في سياق تقرير الزميل عصام أبو شرخ.
من كل حدب وصوب خرج الفلسطينيون في القدس والضفة وأراضينا المحتلة والشتات وقطاع غزة، وعلى مختلف مشاربهم توحدوا من جديد لإحياء ذكرى النكبة 74 بهتافات التصميم والإصرار على العودة منتصرين. حركة حماس قالت إن حق العودة كحق مقاومة العدو لا يسقط ولا يتقادم ويبقى ما بقي كيانهم الزائل.
الصغار أصبحوا شبابا ورجالا، ومقاومة في معركة سيف القدس دكت أركان الاحتلال ورسخت قواعد اشتباك جديدة، ونحن نقول في الذكرى 74 لنكبة شعبنا أننا أصبحنا أقرب من أي مرحلة مضت من تحقيق حلم شعبنا بحق العودة إلى فلسطين، كل فلسطين.
فجرائم الاحتلال ترتكب على أعين الأشهاد كقضم الأراضي ومصادرة المنازل وقلع الأشجار وتهجير الأهالي لن تمر جرائمهم تلك دون عقاب.
إن إحياء ذكرى احتلال فلسطين مناسبة لتجديد تمسكنا بأرضنا فلسطين، كل فلسطين، من نهرها لبحرها ومن شمالها لجنوبها، وإصرارا على مواصلة الجهاد والمقاومة لاسترداد كامل التراب الوطني. وإن معركة القدس والمسجد الأقصى هي معركة فلسطين كلها.
74 عاما سقط خلالها عشرات الآلاف من الشهداء وما يزيد عن مليون من الحركة الأسية، ومزيد من التهويد والاستيطان وتدنيس المقدسات والقتل والحصار والعدوان، وشعبنا الفلسطيني لن تنثني له هامة.
فالكبار وإن ماتوا فإن الصغار قد كبروا وكبرت عزيمتهم في العودة إلى أراضينا المحتلة.
الآن يذكرنا بالمهجرين، يقول عن أطفالنا ينسون وكبارنا يمتون لا بالحب العقص. والله الآن الطفل بيسأل ليش إحنا في مستأجرين بيوت، يقولون هجرنا من بيوتنا.
هذا العدو محتل، هو يعرف أنه غريب يمشي يتلفت خلفه، لماذا؟ لأنه لا يعرف أنه لا أرضه، لا أمان له، لا استقرار على أرضنا.
للعام 74 يرفع الشعب الفلسطيني نداءه للعالم بضرورة إنصافه من الاحتلال الظالم الجاثم على أراضينا وقاتل لأبنائنا دون وجه حق. لكن هذا العام حلقات الضيق قد اتسعت على الشعب الفلسطيني وضاقت أكثر فأكثر على الاحتلال الزائل بفعل المقاومة وضرباتها النافذة.
نعم مستمعينا الكرام، نشكر الزميل عصام أبو شرخ على تقريره هذا. نعود ونذكركم بتساؤلات اللقاء. ماذا تحمل الذكرى 74 للنكبة؟ ماذا عن الواقع الفلسطيني في هذه الذكرى؟ وماذا عن معادلة التصدي للاحتلال؟ لا عودة عن حق العودة محور حديثنا في لقائنا فلسطين اليوم. بإمكانكم مستمعينا الكرام إرسال الرسائل النصية والصوتية على تطبيق الواتساب لبرنامجنا هذا فلسطين اليوم على الرقم التالي تحديدا 00989154899950. إذن مستمعينا ومستمعاتنا سنكون ونتحدث مع حضراتكم في لقائنا هذا عن الذكرى 74 للنكبة، حيث نستضيف معنا في برنامجنا هذا مسؤول ساحة غزة في حركة المجاهدين الدكتور نائل أبو عادة. دكتور نائل أبو عادة، لا عودة عن حق العودة، 74 عام على النكبة، ما الذي تحمله هذه الذكرى اليوم؟
البداية بسم الله الرحمن الرحيم، والشكر موصول لك إذاعة طهران على هذا اللقاء. حقيقة عندما نتحدث عن النكبة الفلسطينية ونتحدث عن معاناة الشعب الفلسطيني ونتحدث عن مرور أكثر من 74 عاما على تهجير الشعب الفلسطيني وعلى هذه الجريمة التي تعرض لها أبناء شعبنا على يد آلة الإجرام الصهيونية، وبدعم وبصمت من المؤسسات الدولية في ذلك الوقت التي يعني عملت وساهمت أيضا في زيادة معاناة آلاف الفلسطينيين الذين هجروا من أرضهم. لذلك نحن نقول أمام كل سنوات المعاناة وأمام ما يحدث اليوم للشعب الفلسطيني، هذا الشعب الذي يلفح اليوم من الوريد إلى الوريد أمام هذا التغول الصهيوني، وخاصة المرابطين في المسجد الأقصى وفي أراضينا في عام 48 وفي الضفة الغربية وفي قطاع غزة. نحن نتحدث الآن عن جملة من العناوين اليوم بعد مرور كل هذه السنوات على معاناة الشعب الفلسطيني والتهجير القسري الذي تعرض له الشعب الفلسطيني. لذلك نحن نقول بأن برغم كل هذه السنوات وبرغم كل سنوات الألم وهذا الجرح الغائر الذي خلفه هذا الاحتلال في أجساد أبناء شعبنا الذين دفعوا فاتورة على الكلفة من دماء الأسرى والجرحى والشهداء، لكن نقول بأن الشعب الفلسطيني ما زال متجذر في أرضه، متمسك في أرضه، وصامد صمود أسطوري اليوم في مواجهة كل المخططات التصفية التي تحاول تصفية القضية الفلسطينية وتصفية قضية القدس واستهداف فلسطين واستهداف الشعب الفلسطيني.
نعم، حق العودة هو جوهر القضية الفلسطينية دكتور نائل، أين أصبح هذا الحق بعد 74 عام على النكبة؟
يعني بالتأكيد عندما نتحدث عن حق العودة للشعب الفلسطيني نحن نتحدث عن ثابت من الثوابت الفلسطينية لا يمكن التنازل عنه، ولا يمكن أن نسمح لأي كان التلاعب في هذا الحق الواضح، هذا الحق الأبلج للشعب الفلسطيني. نحن نقول بأن الشعب الفلسطيني الذي قدم آلاف الشهداء خلال 74 عاما في هذه المسيرة الجهادية والنضالية وهو يقاوم هذا الاحتلال الصهيوني، بالتأكيد هو متمسك بحق العودة ومتمسك بالعودة إلى أرضه التي هجر منها. لذلك أمام كل هذه المعطيات نحن نقول بأن حق العودة هو حق ثابت للشعب الفلسطيني وهو ثابت من الثوابت، وأن طال الزمن أم قصر سنعود إلى هذه الأرض بإذن الله تعالى. وأنا يعني نقول يعني أمام كل هذه التضحيات وأمام كل هذه الحروب التي خاضها الشعب الفلسطيني والمعارك مع هذا الاحتلال الصهيوني، وكان آخر هذه المعركة البطولية معركة سيف القدس التي ثبتت معادلة جديدة في حق العودة وثبتت معادلة جديدة في طبيعة هذا الصراع مع هذا الاحتلال الصهيوني. نحن نتحدث الآن عن كل الجغرافيا الفلسطينية في هذه المواجهة وفي هذه المعركة، ونتحدث عن كل الأراضي الفلسطينية في هذه الملحمة، وخاصة في ظل ما فتحته غزة من خلال معركة سيف القدس، هذا الرابط المهم الذي فتح من غزة وصولا إلى القدس وصولا إلى الضفة الغربية إلى أراضينا المحتلة في عام 48. لذلك نحن نتحدث الآن عن نقطة تحول جديدة في طبيعة هذا الصراع، وأننا نقف على أبواب التحرير بإذن الله تعالى، ونقف على أبواب الملحمة الكبرى مع هذا الاحتلال الصهيوني، وأن حق العودة هو حق ثابت وأصيل لا يمكن أن يسقط بالتقادم ولا يمكن أن يسقط بكل مرور هذه السنوات على معاناة الشعب الفلسطيني.
نعم. أيضا سؤالي لك أستاذ دكتور نائل، يعني من خلال يعني من قدمه من أبناء شعبنا الفلسطيني ويقدمه في مسيرته، هل يمكننا اليوم في ذكرى النكبة اعتبار أننا أمام محطة نضالية مفصلية على مستوى الصراع مع الاحتلال، خاصة مع ما تقدمه المقاومة على الأرض وما أرسته من قواعد للردع على مستوى معادلة المواجهة مع الاحتلال؟
بالتأكيد أخي الحبيب، كما ذكرت فصائل المقاومة الفلسطينية والشعب الفلسطيني الذي ثبت معادلة مهمة جدا في طبيعة هذا الصراع مع هذا الاحتلال، وهي معادلة الردع بالردع والدم بالدم والقصف بالقصف. هذه المعادلة التي أربطت حسابات هذا الاحتلال الصهيوني وجعلت هذا الاحتلال يعيش حالة من الاختلاف على الصعيد الأمني والسياسي والعسكري، وأن كل العمليات الأخيرة ابتداء من عملية أبو القيعان في بئر السبع وصولا إلى الإخضيرة إخبارية، وصولا إلى حمارشة في تل الربيع في أرض المحتلة، ثم وصولا إلى الرعد حازم في أيضا الذي استطاع هذا المجاهد وهذا المقاوم هذا الشهيد أن يفرض حظر التجول لأكثر من 7 ساعات على ما يسمى البقرة المقدسة اللبيد، ثم وصولا إلى عملية إنعاد البطولية أيضا الذي أربكت حسابات هذا الاحتلال وجعلت هذه المنظومة الأمنية تتهاوى أمام ضربات المقاومة وأمام هذا الفعل المجاهد وأمام هذا الفعل المقاوم. لذلك نحن نتحدث الآن عن تثبيت معادلات، وهذه المعادلة اليوم، هذه المعادلة الجديدة لفصائل المقاومة وللفعل المجاهد والفعل المقاوم، بالتأكيد جعلت المنظومة الأمنية لهذا الاحتلال باتت أكثر هشاشة وأكثر ضعفا. وحقيقة هذا الاحتلال الذي طيلة كل هذه السنوات الماضية احتفظ بما يسمى بمنظومة الردع والتي صدع الرؤوس فيها، اليوم سقطت أمام هذا الصمود الأسطوري أبناء شعبنا، وسقطت أمام هذا الصمود أيضا لهذا الفعل المقاوم والمجاهد الذي أسقط منظومة الردع وأسقط منظومة هذا الجيش الذي يطهر.
طيب، ما إمكانية أن تعيد هذه الذكرى وتداعياتها فرض ملف المصالحة على مستوى البيت الفلسطيني؟
يعني حقيقة عندما نتحدث عن اللحمة الفلسطينية ونتحدث عن الوحدة الفلسطينية، نحن نقول بأن أحوج ما نكون إلى وحدة حقيقية وإلى تبني استراتيجية وطنية تتبنى كل خيارات المقاومة وعلى رأسها المقاومة المسلحة. يعني حقيقة أثبتت أن المقاومة المسلحة وكل المقاومة هي اللغة التي يفهمها هذا الاحتلال الصهيوني، هو يفهم لغة واحدة هي لغة القوة ولغة الدماء ولغة السلاح. هذا العدو الصهيوني لا يفهم لغة التباكي ولا لغة الاستشهادات ولا لغة المفاوضات والتسوية وكل من ينادي بمشروع السلام. لذلك نحن نقول بأن الشعب الفلسطيني الذي اليوم بات موحدا على استراتيجية وطنية تتبنى خيار المقاومة في مواجهة هذا الاحتلال، نقول بأن الشعب الفلسطيني سئم كل محاولات التسوية وكل محاولات من ينادي بمشروع السلام، لأننا نقف أمام عدو يتغول في دماء أبنائنا ولا يفهم من لغة الحراب. لذلك نحن نقول الشعب الفلسطيني اليوم وخلفه هذه الحاضنة الجماهيرية التي تمطرست خلف مشروع المقاومة، اليوم نقول أن الخيار الأنجع والخيار الأقوى هو لغة الحراب ولغة السلاح في مواجهة هذا الاحتلال الصهيوني.
أيضا لأتساءل عن العمق الاستراتيجي في عندما نتناول ذكرى النكبة في الإطار الفلسطيني، ماذا عن العمق الاستراتيجي بهذا الصدد؟
يعني إذا أردنا نقول العمق الاستراتيجي، نحن نتحدث أيضا عن العمق الإسلامي ونتحدث عن محور المقاومة، ونقول بأن هذا المحور أيضا هو جزء من هذه المعركة وهو جزء في مواجهة هذا الاحتلال الصهيوني وكل قوى الاستكبار الظالم في هذا العالم. نحن نقول أننا نقف أمام مصفوفات الآن، هذه المصفوفة التي تعبر عن أحرار الأمة الإسلامية، وهذه الذي اتخذت هذه البوصلة باتجاه فلسطين وباتجاه القدس، هذه البوصلة التي تشير نحو تحرير فلسطين وتحرير القدس، هو من تمثل محور المقاومة ومن تمثل الضمير الحي وإحرار الأمة الإسلامية في مواجهة كل قوى الاستكبار الظالم في هذا العالم التي تمثلها الولايات المتحدة الأمريكية ويمثل هذا الكيان المؤقت وهذا الكيان الزائل هذا الكيان الصهيوني. وأيضا هناك مصفوفة أخرى تمثل هذه الأنظمة المنبطحة وهذه الأنظمة العربية التي هرولت لتطبع وتشرعن هذا الاحتلال على أرض فلسطين وعلى أرض القدس. لذلك نحن نقول بأن العمق الاستراتيجي اليوم لفصائل المقاومة والعمق الاستراتيجي لأبناء شعبنا الشعب الفلسطيني وللمرابطين في المسجد الأقصى هو هذا المحور، محور المقاومة. نحن نعول على أبناء الأحرار من أبناء الأمة الإسلامية في دعم وتعزيز صمود الشعب الفلسطيني في هذه المواجهة، لأن القدس ليس للفلسطينيين وحدهم، ولكن الأمة الإسلامية اليوم مطالبة بتعزيز صمود الشباب الثائر الفلسطيني ودعم أبناء شعبنا في مواجهة هذا الاحتلال الصهيوني.
نعم، وألف شكر وتحية لك الأستاذ دكتور نائل أبو عودة، مسؤول ساحة غزة في حركة المجاهدين. شكرا جزيلا لحضوركم معنا في هذا اللقاء سيدي الفاضل.
أهلا
بكم. أهلا بكم.
اشهد الله علينا من فرط بأراضينا، اشهد الله علينا من فرط بأراضينا، اشهد الله علينا فرط بأراضينا. كل يوم نرد العدوان هي هي مبادينا، كل يوم نرد العدوان هي هي مبادينا. يشهد الله
الله
الله، يشهد الله
الله الله،
يشهد الله علينا.
سيف الحق يصول يجول يلمع من دور الحلحول، سيف الحق يصول يجول يلمع من دور الحلحول. كانون نجدد الفصول والجاي يسروا فينا، كانون نجدد الفصول والجاي يسروا فينا. يشهد الله يشهد الله يشهد الله علينا. يا مسلم عزك جهاد ارفع راية الاستشهاد، يا مسلم عزك جهاد ارفع راية الاستشهاد. والأقصى على الميعاد كبر يا مسلمينا، والأقصى على الميعاد كبر يا مسلمينا. يشهد الله يشهد الله يشهد الله علينا،
يشهد الله علينا من فرط بأراضينا، يشهد الله علينا من فرط بأراضينا. كل يوم نرد العدوان هي هي مبادينا، كل يوم نرد العدوان هي هي مبادينا. يشهد الله
الله
نحييكم من جديد مستمعينا الكرام أينما كنتم في لقائنا فلسطين اليوم، ونحن ننتقل بكم إلى فقرة أخرى من فقرات لقائنا في هذا البرنامج. مسيرة شعب فلسطين تستمر من خلال إرادة أبنائها الذين ما زالوا على درب العطاء، درب الجهاد والتضحية والفداء. إلى مسيرة شعب فلسطين وفقرتنا مع الشهداء.
مع الشهداء.
لم يغب مشهد الزفاف يوما عن خاطر الشاب يوسف الفصيح، إذ كان يتوق دوما أن يحمل على أكتاف رفاقه مزدانا بالورود، لكنه لم يكن يقصد زفافه إلى عروس بل الشهادة التي توقع أن ينالها قبل أيام من رحيله. ولد الشهيد الفصيح في مخيم الشاطئ للاجئين إلى الغرب من مدينة غزة، حيث توفيت والدته بعد 3 أعوام على ولادته لتتولى خالته رعايته. عرف بطيبته وحبه للغير وللخير، فكان له مكانا في قلوب من عرفوه. للمزيد حول الشهيد يوسف الفصيح نرحب بشقيقه الأكبر في هذه الحلقة المتجددة من برنامج مع الشهداء ليحدثنا عن يوسف الطيب والشهيد.
نتعرف عليك.
أعوذ بالله أيوب الفصيح، شقيق الشهيد يوسف سليم الفصيح.
أستاذ أيوب، بداية حدثنا عن الشهيد يوسف.
يعني يوسف منذ طفولته يعني كان يمتاز بطيبة قلبه، يعني شاب كان كتير طيب وغلبان، يعني الفقد يعني احنا ابن الوالد توفت واحنا اطفال، هو يوسف يعني كان طفل لا يتجاوز السنتين كان من عمره.
نعم يعني تربى يتيم.
فهي تربى يتيم يعني فقدنا الوالدة منذ الصغر وربنا سحلها يعني معنا. والله خالتي يعني اخت امي
نعم
ابي يعني تجوزها وتوكل يعني وقام في تربيتنا وتربية الشهيد يوسف. يوسف استشهد وهو كان عمره 29 سنة، سكان غزة معسكر الشاطئ.
طب ايش الصفات اللي كانت كان بتميز فيها يوسف؟ وين وصل بتعليمه ودراسته؟
وصل تعليمنا الإعدادية ويعني ولرغم الظروف يعني الصعبة اللي احنا بنمر فيها في قطاع غزة يعني بطل من المدرسة واشتغل.
يعني حدثنا عن الصفات اللي بتميز فيها يوسف، ظروف نشأته.
نشأته بسيطة جدا، يعني يوسف رجل يعني شاب كان غلبان، يعني قلبه طيب وغلبان كتير كان، حتى يعني مشهور في الحارة عندنا الشباب يعني فيش حدا بالحارة أو في المخيم بحبش يوسف.
نعم.
من طيبة قلبه وكان يخدم الكل، كان يسمع كلام الكل، يعني ربنا أداه صفة حبب الناس فيه من طيبة قلبه، وبالآخر ربنا اصطفاه يعني شهيد.
نعم. علاقاته في البيت بالناس؟
والله علاقاته يعني ممتازة مع الناس، أنا بقول لك ربنا أداه ميزة يعني حبب الناس كلها فيه، يعني جنازته كانت يعني سيول من البشر فيها.
نعم.
من كثر ما الناس بتحبه، هو غلبان يعني قلبه طيب كان.
طب غيابه عن البيت كيف بتعايشوه؟
أكيد يعني إحنا في غزة من يعني عارف في غزة بيات الشهداء القدم زينا زي باقي العيال، يعني أكيد بنتذكره بالعياد وبالرمضانات وفي المناسبات ولما بتجمعوا الإخوة والأخوات، يعني أكيد بغيج عنا.
طب أيوب متزوج يوسف؟
لا والله أعزب، هو ما
تزوج،
ما تزوجش أعزب.
طيب كان بيشارك في مسارات العودة يوسف؟
من يوم هو مسارات العودة من حد ما تأسست، يعني من يوم ما طلع في 30 شهر لحد استشهاده هو كل جمعة بيشارك كان.
بلدته الأصلية غزة ولا؟
لا بلدتنا الأصلية يافا.
يافا نعم. طب كان يحكي عنها، كان تشعر انه في لهفة يعني للعودة والرجوع ليافا؟
والله هو هو المسارات اللي بقت تصير والهم الكائن اللي كان يشارك من الناس، يعني كان يتيقن انه احنا في يوم من الايام حنرجع، يعني بس ربنا ما يعني اصطفى شهيد.
كان يردد اشي بخصوص يافا وطموحه او حلمه للعودة لها؟
والله للعودة، بس هو كان يعني كثير يردد موضوع الشهادة، يعني دائما موضوع الشهادة على لسانه كان دارج،
يعني كان
اي حد يحكي معاه موضوع الشهادة دغري، يعني انا بدي استشهد انا بديش كذا زي هيك، يعني حتى لما ابوي يفتح معاه موضوع جيزة وجواز يقول له انا بدي اتجوز فوق في الاخر.
نتوقف مفاصل قصير قبل ان نعود ونكمل الحديث عن الشهيد يوسف الفصيح، فابقوا معنا. لم يغب يوسف عن مسيرات العودة منذ اليوم الأول لانطلاقتها، وكان دائم الحضور إليها مشاركا في فعالياتها، واستمر على ذلك إلى أن ارتقى شهيدا ليودعه إخوته وأحبائه وعهدهم إليه بمواصلة ما بدأ والمشاركة في فعاليات المسيرة. من جديد نعود ونرحب بالأستاذ أيوب الفصيح شقيق الشهيد يوسف. أستاذ أيوب شقيق الشهيد يوسف الفصيح، متى استشهد يوسف؟
استشهد في رمضان اللي فات في 25 الشهر في القدر خلال فعاليات مسيرة العودة يوم الجمعة الظهر والمغرب استشهد.
أحكي لنا عن تفاصيل استشهاده.
هو زي كل جمعة يعني راح يشارك في العودة، فعد يعني لساته رايح وأكل طلقة في بطنه من قناص إسرائيلي، طبعا الطلق هذا من المحرم دولي بسموه طلق الفراشة. قطع لكل جسمه من جوا الأمعاء والكلى والكبد والشرية وكل ولا شيء خلى عنده.
نعم.
وقعد بالشفة تقريبا قبل المغرب والأعلن استشهاده.
أنتوا كيف عرفتوا بإصابته؟
والله احنا بلغونا الإخوة اللي كانوا معاه في مسارات العودة، رن علينا أخ بنعرفه وقال أخوك يوسف الصابر الشفة، كان مصاب لما جاء الشفة بس الدكاترة ما قدروش يسيطروا من صغيرة بقت تصنف.
نعم
خطيرة جدا لأنه الطلق مقطع له كل أعضاء الداخلية مقطعة البخار والكبد ولا إيش نخلي عنده.
طب يعني بالتأكيد الرحمة للشهيد يوسف وأيضا لجميع الشهداء، لكن تأكيد هناك شعور عارم بالفخر لاستشهاد لاصطفاء يوسف أولا واستشهاده.
أكيد طبعا هذه الشهادة نحن يعني نفتخر فيها، شهادة أخي وشهادة كل فلسطيني من عندنا مقطع غزة نحن نفتخر فيها، ونحن ما زلنا يعني مواصلين على عهد يوسف يعني أبوي وأخي وإحنا كلنا لليوم بنروح كل جمعة بنشارك.
نعم.
كان لدماء الشهداء ولدماء أخي يوسف كمان.
نعم هو عهد على المضي على درب الشهيد يوسف.
أكيد هذا عهد إحنا يعني من يوم استشهاده حكينا له يعني أمام مسألة الإعلام عام إنه إحنا هنستمر وهنشارك مسيرات العودة وما زلنا يعني نواصل على درب يوسف يعني وبنروح. أكيد هذا عدو مجرم يعني ليس له أمان.
نعم.
وإحنا روحتنا يعني الله اللي بيستر.
نعم.
وأبي بروح وأخي الصغير كمان بروح.
نعم وبالتأكيد هذا الإصرار على المضي هو رسالة من قبل العائلة للاحتلال أنه يعني رغم كل هذه المخاطر ورغم القتل ورغم استشهاد يوسف إلا أنكم بالتأكيد مواصلون على ذات الدرب. ماذا يعني أنت في العائلة أو أخ للشهيد ماذا تقول للاحتلال، ماذا تحمل من رسالة لهذا المحتل؟
الاحتلال يعني لا يحتاج لرسالة من الاحتلال، يعني العالم كله بيعرف أنه هذا احتلال مجرم ويعني وبقوم في أشياء مخالف للقانون وللأمم الدولية، لكن هذا عدو مجرم نسأل الله أن يعني يهلكه.
كان يوسف مصرا على تحقيق حلم العودة رغم المخاطر التي تحدق به، وهو ما تحقق بالفعل قبل أن يرتقي يوسف شهيدا بنيران قناصة الاحتلال. فإلى جنات الخلد يا يوسف مع النبيين والصديقين والشهداء. وفي الختام نشكر الأستاذ أيوب الفصيح على هذا اللقاء، وإلى نلتقي في حلقة متجددة من برنامج مع الشهداء نترككم في أمان الله وحفظه.
نعم مستمعينا الكرام، هكذا هم الشهداء يمضون في الحياة وكأنهم راحلون عنها، فلا يضرهم من خالفهم، فوعد الله لهم بالنصر والتمكين هو غايتهم وصولا إلى الشهادة التي لطالما كانت عينهم ترنو إليها. هكذا كان الشهيد يوسف الفصيح، هنيئا لك الشهادة يا يوسف.
في جنة الخلود وصيتي لكم إن كنت لن أعود ألتقي بكم في جنة الخلود سأرسم الحدود دماء وورود وكلكم شهود وكلكم شهود.
نعم مستمعين الأحباء بهذا وصلنا وإياكم إلى نهاية لقائنا فلسطين اليوم، قدمناه لحضراتكم عبر أثير إذاعة طهران. حتى لقاء قادم نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.